بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا أن الإيمان بالكتب يتضمن أمورا، فما هي؟ نعم أحسنت، الإيمان بأنها حق من عند الله، الثاني التصديق بأخبارها، الثالث القادر. نعم الالتزام بما جاء فيها من الأحكام ما لم تنسخ، أيضا أبا عبد الله الإيمان بما علمنا اسمه معينا وما لم نؤمن بإجمالا، والإيمان بأن كل رسول معه كتاب. عندك يا أبا أنس السؤال، ما هو السؤال اللي سألنا الآن؟ ثم مر معنا أن الإيمان بالرسل يتضمن أمورا، فما هي أيضا؟ تفضل. أحسنت، الإيمان بمن علمنا اسمه ومن لم نعرف نؤمن به جملة أيضا. أحسنت، الإيمان أو نؤمن بهم بأنهم حق وصادقون ومصدقون أيضا. من يأتي؟ الإيمان بما صاع عنهم من الأخبار، أحسنت، وبما ثبت عنهم من الأحكام ما لم تنسخ أيضا. أبا إبراهيم أحسنت، قد مرة. طيب أحسنتم، هذه الإيمان بالرسل. ثم مر معنا في قوله الإيمان أن تؤمن بالله، تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. لماذا أعاد لفظ الإيمان ولم يكتفي بالعطف كما مر معنا في ما مضى؟ الإيمان أن تؤمن بالله، قال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وتؤمن، ما قال وبالقدر خيره وشره. تفضل. لكثرة من خاض ويخوض في القدر، كثرة من يخوض في القدر، وأيضا طيب أحسنت، حتى قد يقول قائل الإيمان بالكفر بالملائكة كفر، أو عدم الإيمان بالملائكة كفر، ها؟ ولأهمية ذلك. نعم طيب، نكتب إن شاء الله. بقيت مرة معنا مسألة، وهي إذا كان الإيمان بالقدر، إذا كان القدر من الله عز وجل، فكيف نقول نؤمن بالإيمان أو بالقدر خيره وشره، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل، كيف هذا؟ تفضل. نعم، إلى مفعولاته ليس إلى فعله، أحسنت، والشر ليس إليه. طيب قد يضاف إلى الله عز وجل ماذا؟ إضافة خلق، نعم، شر ما خلق. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. أولا، ما حال هذا الأثر؟ ما حال هذا الأثر؟ هذا صحيح، صححه الإمام الوادي رحمه الله، في الجامع الصحيح في القدر، في الجامع الصحيح في القدر، قال صالح في الشواهد والمتابعات، وصار الإمام الألباني في تحقيقه على شرح الطحاوية، في تحقيقه على شرح الطحاوية، فهو صحيح. بقي ما مناسبة هذا الأثر للباب، ما مناسبة هذا الأثر للباب؟ ما مناسبة هذا الأثر للباب؟ الجواب فيه وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر والتحذير من إنكاره، وجوب الإيمان بالقدر والتحذير من إنكاره والكفر به، أي والتحذير من الكفر بالقدر، وبيان الوعيد المترتب على ذلك، وبيان الوعيد المترتب على ذلك، أي من أنكر القدر وكذب به وكفر به. وقد مر معكم في أثر ابن عمر، وهذا في أثر عبادة بن الصامت. بقي أذكر معاني مفردات الأثر، أذكر معاني مفردات الأثر. قوله عن عبادة بن الصامت هو أبو الوليد الأنصاري أحد النقباء، أبو الوليد الأنصاري أحد النقباء، قال لابنه، هو الوليد بن عبادة، قال لابنه هو الوليد بن عبادة، ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين، وهو من كبار التابعين، ومات بعد السبعين يرحمك الله. قولوا يا بني، هذا من التعبير من اللطافة وجذب القلب، يا بني، هذا من حسن هذا التعبير باللطافة وجذب القلب لما هو ظاهر، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، ومعنى طعم الإيمان أي حلاوته، فإن للإيمان حلاوة. وقد مر معكم في حديث العباس، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإن حلاوة كل شيء، حلاوة كل شيء إن تذهب، فالإنسان قد يأكل حلوى أو غير ذلك فتذهب، إلا أن حلاوة الإيمان باقية لن تذهب أبدا، معنى لن تذهب من استمر على ذلك، ليس كقول المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية. فللإيمان حلاوة، ولا يشعر بهذه الحلاوة إلا كما جاء في حديث العباس، من رضي بالله ذاق طعم الإيمان من رضي. وكلمة الرضا تستلزم كل الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ الإنسان الدين من بعض جوانبه فقط، فإن هذه صفات أهل الكفر، كما قال سبحانه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذا من لوازم الرضا في ذلك، لذلك قال سبحانه، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الدين من جميع جوانبه. فالله قد قطع الخيار من الإنسان، الدين ما هو كما يقال بسطة فاكهة تنتقي منه، ما أعجبك منه أخذت وما لم تترك قطع الله هذه الخيرة، تتخير ما شئت منه. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا الذي يجد حلاوة الإيمان من رضي الرضا الذي يستلزم معه كما سمعت الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. هل الإنسان يستشعر بهذه الحلاوة؟ فانظر إلى أناس وجدوا هذه الحلاوة حقا، فهناك من كان يبول دما في تحصيل العلم، هناك من كان يحمل نفسه يحمل الحطب من أجل تحصيل العلم، وآخر يؤجر نفسه حمالا، وآخر 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 كما تعلمون من سير العلماء. تلك الحلاوة وجدها أولئك، حتى أن الواحد منهم يسجد السجدة الواحدة ساعات وواضع جبهته بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهل وجدت أنت هذه الحلاوة إذا دخلت في الصلاة لا تريد أن تنصرف منها؟ أم همك متى ينصرف الإمام من صلاته؟ فإذا وجد العبد هذه الحلاوة كان من ثمارها الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، هذه من ثمار الحلاوة، لأن الإنسان لا يرضى بديلا عما عند الله عز وجل أبدا، ولا يمكن أن يقدمه. قم يا عبد الرحمن قم، تعال هنا، تعال عند أبيك تلعب في مؤخرة المسجد. ما الذي بجوارك تلعب معه؟ من هو؟ ففي قوله: لن تجد طعم الإيمان أي حلاوته، فإن للإيمان حلاوة. لا يقول إنسان صليت وما أشعر سكر في لساني ولا عسل، إن الحلاوة دي ما أجدها. لأن بعضهم يظن حول الطعام كما يقول إنه ما وجدت حلاوة في ذلك. حلاوة السكينة، الخشوع، التدبر، الرضا فيما عند الله عز وجل، الرغبة في العبادة، الحب للعبادة، وهكذا التدبر للقرآن، البكاء، حلاوة يجد في ذلك لا يقنع بها أبدا. كما أن الإنسان ربما إذا قدمت له مائدة من أنواع الفاكهة والأطعمة ربما يأكل حتى يفلل كما يقال، ما يريد أن يقوم منها. فهكذا من وجد حلاوة العبادة لا يريد أن ينصرف منها أبدا، بل يشتاق لها. قال: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك، ومعنى حتى تعلم أن ما أصابك أي أن ما قدر عليك، أن ما قدر عليك من الخير أو الشر، حتى تعلم. الآن سيبين كيف ستجد حلاوة الإيمان، سيذكر له هذا الأمر. قال: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي إنما قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوزك. ما قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوزك، وما لم يقدر عليك فلن يصيبك، وما لم يقدر عليك فلن يصيبك. ما أعظم هذه العقيدة، وما أعظم هذا الإيمان على أن العبد يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابه فشيء قد كتبه الله عليه، ولا يمكن أن يصيبك شيء ولم يكتبه الله عز وجل عليك أبدا. ولو اجتمعت الأمة، تعرفون الحديث، حديث ابن عباس: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا يمكن أن يحصل عليك شيء والله عز وجل ما كتبه، وما قد قدره الله عز وجل عليك فلو اجتمعت الأمة على حفظك وحمايتك فلن يستطيعوا أن يمنعوا عنك هذا الشيء أبدا. هذه عقيدة عظيمة، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إما قدر أن يخطئك فلن يصيبك. ثم قال: إن أول ما خلق الله القلم، أي قبل خلقه للسماوات والأرض. إن أول ما خلق الله القلم أي قبل خلقه للسماوات والأرض. وسيأتي أنه ليس هو أول المخلوقات مطلقا، ليس هو أول المخلوقات مطلقا القلم. فقال له: اكتب. القائل هو الله عز وجل، فقال له: اكتب. أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. القائل هو الله عز وجل يخاطب القلم. قال: ربي وماذا أكتب؟ هذا استفهام، بمعنى ما الذي أكتب؟ قال: ربي وماذا أكتب؟ أي ما الذي أكتب؟ قال: اكتب كل اكتب مقادير كل شيء. قال: اكتب مقادير كل شيء. ومعنى اكتب مقادير كل شيء هنا كل من ألفاظ العموم كما هو المعلوم، تعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين، مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين. أين أولادك يا هلال؟ ما هم في البيت؟ هذا واحد وآخر خارج يلعب. أي يكتب مقادير كل شيء، أي كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين. قال: حتى تقوم الساعة، والساعة هي القيامة، والساعة هي القيامة. ثم قال: من مات على غير هذا. ومعنى من مات على غير هذا، من مات على غير هذا أي من مات على غير الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء، من مات على غير الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء. فليس مني، ومعنى فليس مني أي أنا بريء منه، أي أنا بريء منه. لأنه منكر لعلم الله القديم، أنه ما يعبر بالقديم كما يذكر بعضهم، فينتقدون على لفظ القديم في ذلك بالصفات. اللي قال الله عز وجل: لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته سبحانه وتعالى. بقي كيف نجمع طيب في قوله قال القلم اكتب، هل هذا خطاب القلم خطابا حقيقيا؟ هل مخاطبة الله عز وجل للقلم مخاطبة حقيقية ورد القلم رد حقيقي؟ الجواب نعم، خطاب حقيقي. فالله عز وجل يجعل من المخلوقات ما تتكلم من الجمادات، كما هو في قصة الجذع وتسبيح الحصى، وأدلة كثيرة في ذلك: إني لأعرف حجرا بمكة كلما مررت عليه قال السلام عليك يا محمد. وكم من الأدلة الكثيرة: اثبت أحد فسمع ذلك. كل ذلك الله على كل شيء قدير. نعم يتكلم به ويسمع، وأن القلم أجاب ذلك حقيقة حين قال: ماذا أكتب يا رب، ماذا أكتب يا رب. بقي لا إشكال في قولي أول ما خلق الله القلم، وفي قولي وكان عرشه على الماء. فقد مر معنا على أن العرش خلقه الله عز وجل قبل القلم، خلق الله العرش قبل القلم، وإنما في قوله أول ما خلق الله القلم أولية نسبية، فيكون الإخبار بأنه أمر بالكتابة بعد وجوده، يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ليس أنه أول المخلوقات، أولية نسبية، فأمره الله عز وجل بالكتابة بعد خلقه، قال له اكتب مباشرة بعد خلقه بدون فاصل. لأن الحديث واضح بأن العرش والماء موجودان قبل خلق القلم، بقوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، أو في قوله إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالحديث واضح بأن العرش والماء موجودان قبل خلق السماوات والأرض أو قبل القلم، وسيأتي دلالة الترجمة من ذلك ومناسبة الأثر وما بعدها من المسائل إن شاء الله تعالى.